الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فألتقيكم أيها الفضلاء هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالتعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، وهذا الدرس هو الدرس الثالث، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد بدأ الرسالة بقوله السنة عندنا أو أصول السنة عندنا، قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. انتهى كلامه رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي عند جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم والعلاء في منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم. ويدخل في هذا الحد من طالت ويدخل في هذا الحد حد الصحبة المذكور من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت وروى عنه أو لم يروي، ورآه في حال الصغر أو الكبر، أو لم يتمكن من رؤيته لسبب كالعمى. ويخرج عن هذا الحد من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء ومات قبل بعثته، ومن آمن به ثم ارتد بعد موته ومات على الردة، ومن عاصره مؤمنا به ولم يلقه كالنجاشي. ومذهب أهل السنة والحديث الذي تناقلوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ونشروه في الآفاق ودونوه في كتب السنة والاعتقاد على اختلاف عصورهم وتعدد بلدانهم وتفاوت لغاتهم جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتلخص في هذه الأمور الأربعة التي سأذكرها. الأمر الأول محبة الصحابة جميعا وموالاتهم وذكرهم بالجميل ونشر محاسنهم وفضائلهم بين الناس، وسلامة القلوب والألسنة معهم، والاستغفار لهم، والترضي عنهم، حيث قال الإمام أبو عبد الله الأندلسي المالكي الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف لهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. انتهى كلامه. وحديث خير أمتي قرني قد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وأخرج أيضا نحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه بلفظ خير الناس قرني. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في كتابه منهاج السنة النبوية: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول وسائر أهل السنة والجماعة: فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. الأمر الثاني: الذم والقدح والتحذير والبغض والبراء من كل من يذكر الصحابة رضي الله عنهم أو يذكر أحدا منهم بسوء، وأنه مبتدع ضال منحرف خارج عن سبيل الحق والهدى، حيث قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة: من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقال أيضا كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والحجة في بيان المحجة للأصبهاني، قال: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أيضا كما في السنة للخلال: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وكلامه هذا ظاهر. فكم من إنسان في زماننا هذا قد نطق لسانه بفحش القول في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع الأيام وتتبع ما يكتب وما ينطق، وإذا به صاحب بلايا وعنده طوام وله تعاضد مع أهل البدع والأهواء. فصدق الإمام أحمد رحمه الله فيما قال. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كما في كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. وقد بين الله تعالى حال أهل التقى والصلاح ممن جاء بعد الصحابة جهتهم، وأرشد إليه، وأنه الترحم عليهم والاستغفار لهم وسلامة القلب من الغل والحقد والضغينة نحوهم. فقال سبحانه في سورة الحشر بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار وذكر بعض جميل صفاتهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعوا الله لإخوانهم الذين سبقوهم وعلى رأسهم الذين سبقوهم بالإيمان وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا بأن لا يجعل الله في قلوبهم شيئا من الغل والحقد عليهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن المخذولين الموتورين من الخوارج والروافض ومن سار على طريقهم، قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقد صححه الحاكم وأبو القاسم الحنائي والذهبي والألباني. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي ابن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر، أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. الأمر الثالث السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف بعد مقتل الخليفة الراشدي عثمان رضي الله عنه، حتى لا تنجر الألسن أو القلوب إلى ذمي أو بغضي أو انتقاصي أحد منهم فتهلك، لأن أكثر ما يروى من الأقاويل والقصص في ذلك كذب، ومنه ما زيد فيه أو نقص حتى تغير عن معناه الصحيح، والصحيح منه قليل، وهم فيه إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره من أهل العلم، وقد جاء في عذر أهل الاجتهاد، وقد جاء في المعذرة لأهل الاجتهاد وأجرهم مع الخطأ، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ما أخرجه، وقد جاء في الاعتذار لأهل الاجتهاد وأجرهم مع الخطأ، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وجاء في عظيم أجر الصحابة رضي الله عنهم على العمل اليسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن اليسير ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلم قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، وفي بعض الألفاظ خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقد صححه البصيري ومحمد علي آدم وحسنه الألباني، وجاء في عظيم، وجاء أيضا في بيان عظم فضل نفقتهم رضي الله عنهم اليسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، الجبل المعروف أحد الجبل المعروف، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين، وأخرج نحوه أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك. وقد نقل الإجماع على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف المزني في شرح السنة، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابن أبي زيد القيرواني في الجامع، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلفي أصحاب الحديث، وابن تيمية في العقيدة الواسطية، وحافظ حكمي في معارج القبول. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال أهل العلم: معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر. انتهى كلامه. وحديثه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، قد جاء من طرق عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، وقد ضعفها البيهقي والألباني وغيرهما. ولكن قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة: روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلا، وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضا. انتهى كلامه. وقد نقل الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الصغرى اتفاق أهل السنة على ترك النظر في الكتب التي تتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف، فقال رحمه الله: ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد، ولا أعيد كلامه، ولا تنظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد ابن زيد ويونس ابن عبيد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبد الله ابن إدريس ومالك ابن أنس وابن أبي ذئب وابن المبارك وشعيب ابن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف ابن أسباط أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. انتهى كلامه. وينجر على هذا الذي ذكره الإمام ابن بطة رحمه الله المجالس والمحاضرات والأشرطة والسيديهيات والفضائيات ومواقع الإنترنت التي تخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف، حتى ولو كان ذلك باسم التاريخ ومعرفته وتبيينه، فلا ينظر إليها ولا يستمع لها ولا يجلس للمتكلمين فيها، ولا تقرأ في المواقع، ولا ترسل مقاطعها عبر برامج التواصل إلى الناس، لأن هذا قد يفضي إلى بعض لأن هذا قد يفضي إلى الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى بغض أحد منهم، أو إلى تحريش الجهال عليه، فيهلك الناظر أو المستمع أو المرسلة إليه، لأنه يحرم المساس بجانب الصحابة بالقرآن والسنة النبوية والإجماع، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال الله جل وعلا في أواخر سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. وحديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، قد خرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ويوضح بعض مفاسد ولوج هذا الباب قراءة واستماع ما ثبت عن العوام بن حوشب رحمه الله أنه قال: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤلف عليهم القلوب، ولا تذكروا مساويهم فتحلش الناس عليهم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقال ابن السمعان في الاستلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. انتهى كلامه. ومن مفاسد الكلام أو الاستماع أو القراءة أو البحث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف: أولا، الوقوع في الذنوب المهلكة كبغض الصحابة رضي الله عنهم، أو كراهية أحد منهم، أو حصول شيء في القلب جهته. وثانيا، تحريش قلوب العوام والجهال على الصحابة رضي الله عنهم، وقد يجر ذلك إلى الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو سبه أو الكلام عنه بالقبيح. وثالثا، الحكم على أحد الصحابة رضي الله عنهم فيما قال أو فعل بحكم باطل جائر ظالم، لأنه كما تقدم لأن أكثر ما ينقل عنهم لا يثبت، ومنه ما زيد فيه ونقص، ومنه ما غير عن وجهه وما كان كذلك، فالحكم على ضوئه ظلم وجور وخروج عن الحق، وعامة من يخوض فيما ينقل عنهم رضي الله عنهم من خلاف ليس من الراسخين في العلم المشهود لهم بالتحقيق والعدل، ومن كان هذا حاله فحكمه مظنة الخطأ والزلل. ورابعا، إعانة أهل الضلال من الخوارج والروافض وتشجيعهم على الطعن والقدح في الصحابة رضي الله عنهم، حيث سيتحججون بفلان وفلان ممن نسب نفسه إلى أهل السنة وهو على غير طريقهم بأنه قد قال في فلان وفلان من الصحابة كذا وكذا وقرر بعض ما ذكرنا. الأمر الرابع التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العلم والعمل ومتابعتهم فيه مما ثبتت به الآثار عنهم، فتفهم نصوص القرآن والسنة على ضوء ما فهموه وتجرى على ما أجروه ولا يخرج بها عن أقوالهم، ويتابعون في القول والفعل والترك في جميع أبواب الشريعة، في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي غير ذلك، لأنهم شهدوا التنزيل وهو القرآن والسنة ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأويل، فإن تكلموا أو عملوا أو كفوا وهجروا فعن علم وعلى هدى وبصيرة. وقد دل على تقرير هذا الأصل العظيم نصوص القرآن والسنة، ومن هذه النصوص قول الله تعالى في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فجعلهم سبحانه متبوعين في الدين وأثنى على من بعدهم باتباعهم ووعدهم مع من اتبعهم إلى يوم القيامة برضاه عنهم والخلود في الجنة. ودل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح المشهور عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، حيث أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ومجانبة ما أحدث على خلافها، لأن تمام الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ومجانبة ما أحدث على خلافها، وشدد في ذلك ووصفهم بالرشد والهداية، وما ضل من ضل من الفرق ولا انحرف من انحرف من الجماعات ولا زاغ من زاغ من الناس إلا حين استقل بفهمه للنصوص الشرعية وخرج عن فهومهم رضي الله عنهم وما كانوا عليه من القول والعمل والفعل والترك. وقد كانت أول جملة بدأ بها الإمام أحمد رحمه الله في أول رسالته الموسومة بأصول السنة، قال: أصول السنة عندنا، يعني عند أهل السنة والحديث، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهنا مسألتان من المسائل المهمة حول الصحابة رضي الله عنهم، والتي يحسن ذكرها وتكون هي خاتمة الدرس هذه الليلة. المسألة الأولى وهي عن حجية قول الصحابي رضي الله عنه، والمراد بقول الصحابي ما ثبت عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين. وقول الصحابي رضي الله عنه له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يشتهر قوله ويوافقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يكون إجماعا. الحال الثاني أن يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم العلاء رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ويرجح بين أقوالهم المختلفة في المسألة على حسب الدليل وأوجه الترجيح المعروفة. الحال الثالث أن لا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم هل اشتهر قوله هذا أم لم يشتهر، وهذا حجة عند جماهير الأمة من فقهاء ومحدثين لا يجوز مخالفتها. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة. وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. وقال أيضا: لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به. ثم نقل رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك عن بعض علماء المالكية، بل قال العلائي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة في بيان أوجه ترجيح هذا القول: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه. انتهى كلامه. ويؤكد حجية ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، حيث أثنى الله تعالى فيها على من اتبع الصحابة ووعده بالرضوان على اتباعه، فدل على أن فعله محمود وصواب. وخالف في ذلك أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام، فقالوا: عما هذا سبيله من أقوال الصحابة ليس بحجة مطلقة، وبعضهم قبله في أحوال وهم بحمد الله محجوجون بما تقدم. المسألة الثانية وهي عن حكم إحداث قول جديد في المسألة خارج عن أقوال الصحابة عن حكم إحداث قول جديد في المسألة خارج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وصورة ذلك أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية قولان ولا يوجد عنهم غير هذين القولين، فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث في نفس المسألة قولا ثالثا؟ قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر: لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. وجاء في شرح الكوكب المنير، وهو من كتب الأصول عند أصول الفقه عند الحنابلة: وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم إحداث قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد وأصحابه وعامة الفقهاء. انتهى كلام، انتهى ما جاء. بل قد قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عن إحداث قول جدير خارج عن أقاويل الصحابة في المسألة حين سئل قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، حيث قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في كتابه العدة في أصول الفقه، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة: إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انتهى كلامه. وأكون بهذا قد أنهيت ما قد انتهيت من التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن نسلك جهتهم من مسلك رضي الله تعالى عنهم. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يزيدنا علما وفقها بدينه وشرعه، وأن يرفعنا بالعلم درجات كثيرة، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.